بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. قال رضي الله عنكم: فصل. ينبغي لك أيها الأخ أن تسون سرك وتحفظ قلبك على الخطرات السيئة والأفكار الباطلة، فقلب السالك بيت ماله وعمدة حاله، فمتى خطر بقلبك شيء من الخواطر السيئة فبادر إلى إزالته ومحوه. فالخواطر الواردة على القلب مختلفة جدا، فمتى لم يعجل الخاطر بإزالته ثبت واستحكم، وتولدت منه أمور ضارة كالغضب والشهوة. وكذا ينبغي لك أيها الأخ السالك أن تنزه قلبك عن الخاطر الذي لا فائدة فيه، كهذه السوانح التي تمر بالقلب ولا حاصل لها ولا انتفاء بها. وكذا ينبغي لك أن تسون سرك أن تصور القبيح كما تسون نطقك عن اللفظ به، فإن السرائر والظواهر من الله تعالى بمنزلة واحدة. فليحذر العبد أن يطلع الرب تعالى من قلبه على ما لا يليق كقبح أو فحش أو إضمار سوء أو عزم على أمر يكرهه منه مولاه، فإنه يتعرض بذلك للعقوبة الخفية، كما قال بعض العارفين: يا أصحاب الذنوب الخفية احذروا العقوبة الخفية، فإن الأمور أكثر ما تقع معاودة ومجازاة، كما قد ورد في الكتب السابقة: ابن آدم كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. وقد تقدم لنا القول أن معول العارفين على أعمال القلوب ومراعاة السرائر، فيحفظ أحدهم قلبه كما يصون سواد عينيه، لأنهم قد تيقنوه وقبلوه علما بأن الأسرار القلوب هي أصول المعاملات وأساس الخيرات، كما ذكرنا في الفصل المتقدم. ويؤيد هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام في حق الصديق رضي الله عنه: ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. فحافظ أيها الأخ السالك على مراعاة قلبك، وطهره من الخواطر التي تدنسه، واحذر أن يطلع عليك الرب جل جلاله وقلبك فاسد فيعرض عنك، لأن للرب تعالى إلى القلوب نظرات. فاعلم:
لا إله إلا هو، الحمد لله موفق من يشاء إلى الطهر والنقاء، والآخذ بيد المقبلين عليه سبحانه وتعالى على الصدق إلى مواطن الصفاء، صلى الله وسلم على حبيبه المصطفى سيدنا محمد إمام أهل الصدق والوفاء، وعلى آله وصحبه شرفاء ومن تبعهم واقتفاء، وعلى جميع آباء وإخوان من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن سار في ذلك السبيل الكريم من الهداة الخلفاء. وبعد، فقد عقد الشيخ عليه رحمة الله هذا الفصل في حفظ القلب من الخواطر السيئة، وهي العافية المعنوية، وهي الصحة الباطنة. فإن الخواطر تجري من الباطن صحة ومرضا بمجرى العافية الظاهرة والمرض في البدن والأعضاء. فأنواع الآلام والأوجاع الدالة على المرض في الأعضاء يقابلها الخواطر السيئة في الباطن، دليل على المرض في القلب، دليل على المرض في الباطن، كأعراض الأمراض على أعضاء الإنسان. وصحة الخواطر ونقاؤها علامة الصحة والعافية، كما يجري على الأعضاء من نشاط ومن استقرار ومن حسن حركة، فهي علامة العافية في البدن، فكذلك صحة الخواطر ونقاؤها علامة الصحة في القلب، علامة العافية في الباطن. وعلمنا أن عافية البواطن أهم وأعظم وأكبر وأخطر شانا من عافية الأبدان. علمنا كم يتعب الناس في تحصيل عافية الأبدان ويرحلون من مكان إلى مكان ويبذلون الأموال الكثيرة ويطلبون أهل التخصص ويطلبون أهل المعرفة والخبرة، فواجب العاقل أن يبذل أعظم من هذا في سبيل استصلاح قلبه ونقاء باطنه وصحة خواطره. ولذا قال: ينبغي لك أيها الأخ أن تصون سرك وتحفظ قلبك عن الخطرات السيئة والأفكار الباطلة، فلا يجري على قلبك إلا ما يليق بك مع ربك، ما يصلح أن تحدث به خالقك وإلهك جل جلاله، فإن كل ما يخطر على بالك حديث بينك وبين الله جل جلاله، كلام بينك وبين الله. وكم ذا تخفي من هذه الخواطر أن تظهرها لجليسك وللإنسان مثلك حياء وحذرا، ثم لا تبالي أن يطلع الله منها يطلع الله عليها في باطنك، ولا تخجل منه ولا تستحي منه. فما أقل أدبك مع الله تبارك وتعالى وما أسوأ حالك إذ جعلته في نظرك أقل من خلقه سبحانه وتعالى، وهو الأحق أن يراقب وهو الأحق أن يعظم. فلأجل ذلك كان في صون القلب عن الخواطر السيئة مدار السير إلى الله تبارك وتعالى، وبه يرقى الكثير من العباد فيفوتون أصحاب أعمال كثيرة وأصحاب مجاهدات في العبادات وفيرة لم يحصل لهم هذا الطهر في قلوبهم، فيفوق عليهم أولئك بطهارة قلوبهم مع قلة أعمالهم. فإن ذرة من أعمال الباطن خير من بهار من أعمال الظاهر، كما هو الحال في فقه الباطن وفقه الظاهر. يقول: فقلب السالك بيت ماله وعمدة حاله، فلينتبه منه وليحافظ عليه وليزينه للمولى. فزين باطنك بالحضور الدائم مع الحي الدائم جل جلاله وتعالى في علاه، وعلم أن مفتاح إدراكك للذة المناجاة أن تطيب خواطرك مع الله تبارك وتعالى، ويصفو باطنك عن تصور القبيح وعن العزم على القبيح وعن إرادة القبيح وعن نية القبيح. فمن كان يتصور القبيح ويعزم على القبيح وينوي الملي القبيح ويلتفت إلى القبيح فما هو بأهل أن يناجي الحق الكريم جل جلاله، ولا أن يذوق لذة مناجاة الإله العظيم، وحتى يتحول من القبيح إلى المليح، فيطيب حاله وباطنه بهذه الزينة المعنوية، زينة الحضور مع الله، التي مفتاحها استحضار واستشعار اطلاعه على سرك وعلى باطنك وعلى ما يجول في خاطرك، فاستشعارك أن ذلك مكشوف له وهو مطلع عليه بداية المفتاح لإصلاح خواطرك مع الله تبارك وتعالى، ولحصول حضورك معه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الحداد أن هذين أصلين إذا حققهما المؤمن انهتك حجاب قلبه وأبصر غيب ربه. الأصل الأول المجاهدة بالرياضة البالغة الماحقة للرعونات النفسية. الفأصل الثاني تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله. قال: فمن أحكم هذين الأصلين انهتك حجاب قلبه وأبصر غيب ربه، وحينئذ يشاهد الأشياء على ما هي عليه، لا لبس فيها ولا غموض ولا قلب للحقائق ولا التصور غير الواقع، فيستقيم منه النظر والفكري بسبب استقامة الباطن. قال: فمتى خطر بقلبك شيء من الخواطر السيئة فبادر إلى إزالته ومحوه باستحضار عظمة الله واطلاعه ونظره إلى ما يجري في باطنك ومراقبته إياك. فالخواطر الواردة على القلب مختلفة جدا، فمتى لم يعاجل الخاطر بإزالته يعاجل بإزالته ثبت واستحكم. فإذا تركته وأهملته ورضيته قوي عليك واستحكم في باطنك، فصعوبة إزالته عليك بعد ذلك. ولكن إذا عاجلت إلى صرفه، إلى البعد عنه، وإلى صرف الفكر إلى ما عند الله وإلى ذكر الدار الآخرة وإلى الأحوال الحسنة الطيبة. ولهذا كان من جملة ما يحصل ثمرات الذكر وثمرات العبادة استشعار الإنسان واستحضاره أنه في الروضة المشرفة وأنه أمام الكعبة الشريفة، ودوام هذا الاستحضار في باطنه يساعده على تحصيل نتائج الذكر وعلى تحصيل نتائج العبادة التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها. كما أن الذي يذكر الله أو يصلي ويتصور محل المعصية ومحل المخالفة أو شيء من الصور القبيحة يحجب عن نور الذكر وعن سر الذكر وعن ثمرة الذكر وعن حقيقة الذكر، فيكون ما يكون له من العبادة إلا صورتها وإلا شكلها واسمها، لأن باطنه متنافي مع مقتضى هذه العبادة ومع حقيقة هذه العبادة. إذن فلا بد من حسن النظر إلى باطنك وأن تزينه بالحضور مع ربك جل جلاله وتعالى في علاه، ولا تسمح له بالتصورات الخبيثة والتي يكون في الغالب سبب تسلطها وحضور رضاؤك بأن تنظر عينك وتسمع أذنك، أن تنظر عينك الصور القبيحة وتسمع أذنك الكلام القبيح. فإذا سمحت لأذنك أن تسمع الكلام القبيح السيء وسمحت لعينك أن تنظر الصور القبيحة فقد فتحت على نفسك بابا من أبواب الخواطر الخبيثة السيئة، وتداهمك وتدخل عليك، وأنت سبب بفتح هذين البابين الكبيرين إلى الفؤاد، باب السمع وباب البصر. إذن لا ترضى لعينيك أن تنظر إلا بعين الرحمة والمودة والتعديم والهيبة للمؤمنين، وبعين الاعتبار والادكار بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض، وبعين الاحتقار وتذكر الزوال والفناء عند النظر إلى الدنيا وما فيها. ولا تتصور إلا وجوه الأنبياء ووجوه الأصفياء ووجوه الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، وإلا حالات أهل الجنة، وإلا مجالس الذكر والعلم والخير، وتجعلها هي الجارية على فكرك والخاطرة ببالك في مختلف أحوالك. فإذا استحكم منك ذلك صفى الباطن فانصبت إليك آثار العبادات ونتائج الطاعات، وأمدك الله تبارك وتعالى منه بالمدد الواسع. وقال سيدنا الإمام الحداد أيضا لبعض من يوصيهم بعد أن ذكر له واجب الأدب وهو متوجه إلى مكة المكرمة وحاله في النظر إلى بيت الله والطواف ببيت الله والأدب في بيت الله، قال: واعلم أن لله في باطنك بيتا وهو القلب، وقد أمر إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهره، أن يطهره للطائفين والعاكفين حوله من الروحانيين والملائكة، الذين يردون على قلوب أهل الصفاء يضعون فيها الإلهام وخواطر الخير، ويدنو الملك الميمون يلهمه ما من الخير والمرؤوس كالراسي، فيصير هذا الإنسان مثل الملك، ويصير حال الملك متطابق أو متشابه مع حال هذا الإنسان الصفي الباطن، فيبعد عنه الشيطان ويدنو الملك الميمون يلهمه أمور الخير والمرؤوس كالراسي. وهكذا إذا صفى القلب وحل فيه نور الذكر فالتقمه الملك، فإنه يسلمه إلى ملك آخر وإلى ملك ثالث، فيردون عليه الإلهام الطيب والخواطر الصالحة. فإذا غفل عن ذكر الله وسمح للأذن والعين أن تنصت وترى ما لا يليق، استلم الشيطان القلب وأوسوس فيه، فإذا تمادى معه أسلمه لشيطان ثاني وشيطان ثالث وشيطان رابع، فيتداول على ساحة قلبه الشياطين بالوساوس والخواطر الرديئة، فإنها مترابطة بعضها البعض، فمتى لم يعاجل الخاطر بإزالته ثبت واستحكم وتولدت منه أمور ضارة كالغضب والشهوة، مشيرا إلى أن هذه أصل خواطر السوء الغضب والشهوة، وهما كلب عجور وخنزير ساقط هابط، فالشهوة كالخنزير الهابط والغضب كالكلب العجور المودي، فلا بد من ضبط ذلك، وإلا صرت كالساجد لخنزير وكلب. إذا كنت منقادا لأمر الغضب والشهوة فأنت مشابه من يسجد للخنزير والكلب ويعبد الخنزير والكلب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: وكذا ينبغي لك أيها الأخ السالك أن تنزه قلبك عن الخاطر الذي لا فائدة فيه، وإن كان غير قبيح وغير محرم وغير فكر في معصية، ولكنه فهوس وأمر، قال كهذه السوانح التي تمر بالقلب لا حاصل لها ولا انتفاع بها، فاعمر قلبك بالفكر في الوعد والوعيد، والفكر في عظمة الحميد المجيد، والفكر في شؤون المصطفى الفريد، والفكر في أخبار وحكايات الأولياء والصالحين، والفكر في الدار الآخرة، والفكر في دلالات الخطاب الإلهي، والفكر في واجب ما تقوم به نحو نفسك ونحو أسرتك ونحو جيرانك ونحو أعمالك في اليوم والليلة، ولا تسمح له أن ينصرف فيما لا طائل له ولا حاصل له ولا فائدة فيه ولا انتفاع بها. وكذلك ينبغي لك أن تصون سرك عن تصور القبيح كما تصون نطقك عن اللفظ به. لما؟ لأن نطق اللسان ولفظه مخاطبتك للخلق مثلك، ولكن ما يدور ويجري في باطنك مخاطبة للخالق بينك وبينه سبحانه وتعالى. قال: فإن السرائر والظواهر من الله بمنزلة واحدة، فليحذر العبد أن يطلع الرب تعالى من قلبه على ما لا يليق. وهكذا كما سمعت فيما قال سيدنا الجنيد بن محمد، أنه لما مر على سائل يسأل فقال في قلبه، في ترمان في قلبه، ما تكلم بلسانه، خطر على قلبه لو كان هذا صرف قوته للعمل خير له من المسألة. فلما ذهب ينام رأى أنه جاء بذلك السائل ميتا ممدون قل كل لحمه فقد اغتبته.
لما
ما اغتبت قال لم يخطر على بالك كذا؟ قال نعم إنما هو خاطر ورد على قلبي. فقيل له مثلك لا يسمح له بمثل هذا، أنت في صفاك مع الله لا تغتاب الناس بقلبك، وإن لم تتكلم لا ترضى بخاطر في قلبك على أحد. وهكذا وسمعت قول العارف الثاني إني حرمت القيام بالليل كذا كذا مدة بذنب أذنبته. ما هو الذنب؟ قال أني رأيت باكيا، فقلت في نفسي ما تكلم، قلت في نفسي لعل هذا مرائن، فحرم بذلك القيام ليالي، فما كان يجد حلاوة القيام 7 ليالي لأنه خطر على باله أن هذا الباكي مرائي، خطر على باله ما قال له حد ولا تكلم. فانظر أنت كم تتكلم وكم يخطر على بالك، وبعدين تقول ما لنا ما حصلنا لذة العبادة، ما حصلت العبادة، أنت فين دي قاعد نرمي نفسك في الوسخ في القمامات وتقول لذة العبادة؟ بعيد من القمامات، تعالي لمحل الصفاء، تعالي لمحل الروائح الطيبة، هناك تشم، هناك تذوق. أنت بغيت تشم المسك في القاذورات، سطر القاذورات ما يشتم المسك، يشتم إلا رائحة خبيثة، ما يشتم المسك. المسك له محله، روح عند العطار، روح في محل أهل الطيب تطيب بطيبهم. وأما ترمي قلبك مع أهل القاذورات، ما لك إلا رائحة سيئة ولا شي شرارة عدها تطير وتحرقك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الجليس السوء كان في خلكير. فهكذا ينبغي لك، قال فليحذر العبد أن يطلع الرب تعالى منه من قلبه على ما لا يليق كقبح أو فحش أو إضمار سوء أو عزم على أمر يكرهه منه مولاه، فإنه يتعرض بذلك للعقوبة الخفية، كما قال بعض العارفين يا أهل الذنوب الخفية احذروا العقوبة الخفية. وقال بعض المتجرئين من بني إسرائيل أني أعصي الله تعالى ولم يعاقبني، فأوحى الله إلى نبيك ثم قل لفلان قد عاقبته وهو لا يشعر، قل له ألم أحرمه لذيذ مناجاتي؟ عاقبه مسكين وحجبه وله داري بنفسه أنه في العذاب. وهكذا يا أهل الذنوب الخفية احذروا العقوبة الخفية. لا إله إلا الله، قالوا لبعض المرائين اللي كانوا يراؤون في الدنيا، ويوضع لهم التسط في النار يدفرون يضعون فيه فيغلى عليه فيصيح، يقول لا نحن ما حرقناك إلا القدر، بس حرقنا القدر ما حرقناك أنت ما ماشي عندك نار أنت إلا في القدر، بس القدر هو مغموس وسطه، لأنه كان هكذا يتعامل، كان هكذا يتعامل مع الله، يقول أدبه. لا إله إلا الله. قال لأن الأمور أكثر ما تقع للإنسان في حياته وبعد وفاته معاوضة ومجازاة على ما كان منه، فالواردات والأحوال النازلات نتائج ومجازاة وآثار لما يصدر منك ولما يكون منك، فاصلح حالك يصلح شانك مع الله، ويصلح الوارد عليك ويصلح النازل بك، فمهما أصلحت فيما بينك وبينه أصلح لك أمورك وأحوالك كلها جل جلاله وتعالى في علاه. قال كما ورد في الكتب السالفة ابن آدم كما تدين جدان كما تزرع تحصد، ازرع الطيب يخرج الطيب تحصد الطيب. وهكذا زين باطنك بالأدب مع الله، بالحضور مع الله، بالإقبال على الله، بالتواضع لله، بحسن الظن بخلق الله سبحانه وتعالى، ولا ترضى أن تغتاب الناس ولا أن تجر في قلبك السوء عليهم كائنين من كانوا. فإن أحب القلوب إلى الله تعالى أصفاها وأرقها وأصلبها, أصفاها في اليقين وأصلبها في الدين وأرقها على الإخوان. هكذا قال سيدنا علي, حب القلوب الله خير القلوب عند الله, أصفاها وأقواها وأرقها, أصفاها وأصلبها وأرقها, أصفاها في اليقين وأصلبها في الدين وأرقها على الإخوان. سمعت؟ إذا كان قلب صافي في اليقين صلب في الدين رقيق على الإخوان فهذا من خير القلوب عند الله, ينزل سره فيه ويتجلى عليه بما هو أهله جل جلاله. فانظر إلى قلبك, إذا ما عنده صفاء في اليقين ولا صلابة في الدين والإخوان ذا فعله وذا تركه وذا قصده كذا وذا خبيث في كذا وذا ما يحبنا وذا يأذينا, وبعدين لا رق على الإخوان لا صلابة في الدين ولا صفاء في اليقين, ويبغى الواردات الربانية ويبغى يقع صالح ويبغى يقع ايه المغالطات حقك هذه, ايش التخبيطات هذه, خذ الأسس خذ الأصول خذ القواعد بن على أساس صحيح. قال وقد تقدم لنا القول أن معول العارفين على أعمال القلوب ومراعاة السرائر, فيحفظ أحدهم قلبه كما يصون سواد عينيه لأنهم تيقنوه وقبلوه, وعلما أن أسرار القلوب هي أصول المعاملات مع علام الغيوب وأساس الخيرات في الدنيا والآخرة كما ذكرنا في الفصل المتقدم. قال يؤيد هذا الكلام ما ورد في حق سيدنا أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال ما سبقكم وفي لفظ ما فضلكم أبو بكر بكثرة أو بكثير صوم ولا صلاة, ولكن بشيء وقر في صدره, ولكن بشيء وقر في صدره, ولكن بشيء وقر في صدره. ولما ذكر أن ابنة الإمام أحمد بن حنبل تعجبت في ليلة من ليالي الشافعي ولاحظته أنه اضطجع وتغطى بالثوب ثم قام من آخر الليل وصلى ولم يتوضأ, فقالت لأبي هذا الشيخ الذي تعظمه وتمجده يتأكثر الليل وهو مضطجع وقام يصلي بلا وضوء. قال اسمعي أو كلمه واستمعي من عند الباب ما يقول فيه. فدخل الإمام أحمد سأله عن ليلته, قالت كانت الليلة عندكم مباركة يا أحمد لبركتك أني وضعت جنبي على الأرض ففكرت في حديثي يا أبا عمير ما فعل النغير, واستنبطت منها 100 مسألة في الفقه والدين كذا وكذا, فبقي على وضوء نفسه إلى آخر الليل وقام يتوضأ لأنه لم ينم. خرج قال اسمعي يا بني بت أنا وياك في خدمة أنفسنا, وبات الشافعي في خدمة الأمة, استخرجوا المعاني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, فأين أنا وأنت من روحي اسمعي كلام. فهذه البواطن الملآن بالنور كيف يعتلي شانها وقدرها عند الله تبارك وتعالى. وكثير من الصحابة كان كثير من ساعات عباداتهم تمر عليهم فكرا يجلس يقولوا كانت عباداته الفكر, وقد يجلس في ناحية في البيت أكثر الليل وفكر, تشوفوا ظاهره ما هو في شيء من الأعمال وهو في أفضل الأعمال وفي أسفل الأحوال وفي خير المناجاة. هكذا. وكانت ذكرت بعض مظاهر الفكر عند سيدنا أبي بكر نفسه, زوجته أسماء بنت عميس التي حظيت بكبار الصحابة، كانت زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب، استشهد بموته، ثم تزوجها أبو بكر الصديق ثم مات عنها، ثم صارت زوجة علي بن أبي طالب. فذكرت من بعض مظاهر فكر أبي بكر أيام كانت عنده، قالت كان عبادته الفكر، ولقد ورد ليلة علي، ثم قام في ناحية في البيت في الغرفة ووضع رأسه بين رجليه وأخذ يسيح وأشوقه إلى رسول الله حتى أشفقت عليه، وقمت خفيفا أقول له قد صحبته وجلسته وكنت معه في الغار وشهدت معه المشاهد، ومات وهو راض عنك، وستلقاه بعد ذلك في الآخرة، فما زلت أخفف عليه حال وشانه وهو ممتلئ الشوق، ممتلئ القلب بالشوق للقاء، هذا عبادته وهذا في كرهته، كيف سفاهم. قال الفتى العيد روسي حب خير الأنام، مزق فؤادي وقلبي والحشا والعظام، كلفني يتعب وأسهر والخلايق نيام، من كل من عشق للنبي إذا رقد والخلق قام، من حب صفوة مضر يحرم عليه المناء، من قال إن الهوى سهل كذب في الكلام. الذي ما يعرف المحبة وحقيقتها يظن أنها كلام الروع، ما هو سهل هذا، إذا حلف القلب يبعد النوم منك ويخلي فكره كله ما خود نحو المحبوب، وشوقاه إلى رسول الله، مع أنه كملوا منه، هم عاد بقي بعده في الدنيا إلا سنتين ستشروا، لكن اشتد شوقه إلى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر إلى باطنك يشتاق إلى ماذا، ويشتاق لمن، يتعلق بمن، ويتمنى ماذا، ويهوى ماذا، ويهوى من. تعرف نفسك فين أنت، الناس من حيث هذه الأحوال يتفاوتون في القرب والبعد، ولكن بشيء وقر في صدره. ولهذا قالوا للذكر نشوة تهز السامعين إلى اللقاء واللقاء أعلى مقا، للذكر نشوة تهز السامعين إلى اللقاء واللقاء أعلى مقام. وقالوا غاية ما ينتهون إليه شهود الحق جل جلاله. إذا كان الشهود بمرآة زين الوجود كان ذلك الأوفى والأنقى والأصفى، وكان فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فحافظ أيها الأخ السالك على مراعاة قلبك، هذا أساس السلوك. تهمل القلب كل ساعة، تقول بغيت ذكر كل ساعة، تقول بغيت بس كل ساعة، تقول وأنت مهمل قلبك، انتبه قلبك. بعدين القليل من الأعمال يأثر فيك وينفع فيك مع صلاح القلب ومع صفاء الباطن. فحافظ أيها الأخ السالك على مراعاة قلبك، طهره من الخواطر التي تدنسه، واحذر أن يطلع عليك الرب جل جلاله وقلبك فاسد فيعرض عنك، فإن أعرض عنك فمن لك. يا لطيف. قال لأن للرب تعالى إلى القلوب نظرات خاصة، وهو المطلع على كل شيء، ولكن من حال إلى حال كن نظر خاص إلى قلبك ينظر ما فيه، يلا فإن وجد فيه ما يرضيه ما يسره هنيئا لك يرضى ويقبل عليك، فكيف إذا اطلع إلى قلب فوجد فيه قبيح لا يرضيه سبحانه وتعالى، فلو أعرض عنك لم يفدك بعد ذلك شيء، ولم ينفعك أحد من أهل الأرض ولا من أهل السماء إذا أعرض عنك رب الأرض والسماء جل جلاله. لا إله إلا الله. الذين يرضون بالترهات والبطالات هم عندهم عنوان الإعراض، قال الله لنبيه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. واللي تعلق قلوبهم بالله هذا عنوان الإقبال عليهم. يقولوا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله يرزقنا صدق الإقبال عليه ويصفي بواطننا ويجعل فيها ما يرضيه. اللهم زيننا بالحضور معك والدوام ذلك، سربنا فيه أشرف المسالك، نزهنا فيه عن الآفات والعهاد وعن الغربات، وصحح بواطننا وعافي بواطننا وأدم الصحة والعافية في بواطننا وسرائرنا وقلوبنا، واجعلها مجالات للواردات الصالحات، وطهر يا مولانا بفضلك بواسطة ما تؤتي من العلم والعقل ساحات قلوبنا فتكون طاهرة للطائفين والعاكفين والركع السجود من الملائكة والمقربين والروحانيين وأرباب التمكين، لا تحل فيها شياطين ولا تنالها وساوسهم يا أكرم الأكرمين. أعدنا من شر الوسواس الخناس، واكفنا شر الجنة والناس، واسقنا في محبتك والشوق إليك ولا رسولك أحلى كاس، وعاملنا بالفضل وما أنت له أهل في الدنيا والأرماس، ويوم يقوم الناس يا حي يا قيوم، من علينا بالملاطفة والمواصلة والإيناس بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.